إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: نزول القرآن ابتدائي وسببي. وهذا مبحث من المباحث المهمة المتعلقة بأصول التفسير. قال رحمه الله تعالى: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. وهذه القسمة من المؤلف رحمه الله تعالى، القسمة الثنائية، هي قسمة صحيحة لا غبار عليها، قسمة صحيحة لا غبار عليها. وقد سار العلماء قديما وحديثا على هذه القسمة، على هذه القسمة، بأن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين كما جاء في المبحث: ابتدائي وسببي. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. وهذا هو التعريف، لو أمكن تجعل هذا بين قوسين أو تجعل عليه علامة حتى تميز التعريف من غيره. هذا هو التعريف لكلمة أو لقسم النزول الابتدائي. ضابط النزول الابتدائي وما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى: وما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. فإذا وجدت آيات من كتاب الله جل وعلا لم يكن لنزولها سبب فيسمى هذا نزول ابتدائي. قال رحمه الله تعالى: قال: وهو غالب آيات القرآن. نعم، أكثر القرآن من هذا الباب، أكثر القرآن من هذا القسم، ليس له سبب معين نزل من أجله، وإنما غالب ما ينزل القرآن للتعليم ولبيان الأحكام الشرعية. قال: ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. فهذه الآية مما تجعل من القسم الأول، مما كان نزولها ابتدائي، أي ليس لها سبب أو ليست لها قصة نزول، وإنما نزلت في بيان حال أهل النفاق. قال رحمه الله تعالى: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، في ثعلبة بن حاطب، في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة المتعلقة بهذه الآية، إذ أن جماعة من المفسرين وهكذا من الوعاظ من جعل أن لهذه الآية سبب من أسباب النزول، فجعلوا من القسم الثاني. وهذا السبب الذي اتخذوه لهذه الآية المشكل فيه أن فيه مطعن وفيه مغمز في عرض صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثعلبة بن حاطب، وهو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسي رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه، ويشهر مشهور بثعلبة بن حاطب، وصحابي جليل شهد بدرا ومات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة لا بأس أن نردنا نأتيها بجملة، لأن لربما قد سمعها بعض الناس، وخاصة كما قال المؤلف الكثير من المفسرين من أدخلوها في كتبهم وجعلوها سبب من أسباب نزول هذه الآية. وهكذا بعض الوعاظ إذا أراد أحد يتكلم مثلا عن مانع الزكاة لربما تطرق إلى هذه القصة وفيه مطعن، وهكذا آخر إذا أراد أن يخطب وأراد أن يذم الدنيا وكيف أن الدنيا تتلاعب بأهلها ذكر هذه القصة، وهي قصة ضعيفة لا أصل لها. وهذه القصة مدارها جاءت من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن أبي أمامة من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. مفاد القصة أن ثعلبة الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول ذهب إلى نبينا وطلب من رسول الله أن يدعو له بكثرة المال، فنهاه نبينا عن ذلك وزجره، إلا أنه ألح، فما كان من أمر نبينا إلا أن دعا له بكثرة المال، فكان الأمر كما كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان ثعلب عنده غنم فنمى غنمه كما جاء في رواية كما ينمو الدود لكثرته، كثرة المال وكثر الغنم عنده، حتى أنه اضطر إلى أن يخرج إلى خارج المدينة لكثرة المواشي الذي عنده من الأغنام وما يهبرها من الزمن، حتى انشغل بماله فإذا به يضيع بعض الصلوات، ثم وصل به الأمر إلى أن ترك الجمعة، إلى أن ترك الجمعة. ولم يقتصر أمر على ترك الصلاة، بل إن نبينا أرسل من أرسل من السعاة ومن الساعة لكي يجمع أموال الزكاة، فكان من أمر ثعلبة أن أنكر الزكاة وجحد الزكاة وما أدى الزكاة، بل جاء في رواية أنه سماها جزية، قال ما هذه زكاة بل هذه جزية، كيف تؤخذ من غير حلها كما جاء في الرواية. ثم بعد ذلك أنزل ربنا هذه الآيات، ومنهم من عاهد الله، لأن في تمام القصة أن النبي لما زجر ثعلبة عن هذا الدعاء وأنها سيلهيه عن طاعة الله أقسم أنه إن آتاه الله مالا لن يضيع شيء من حق الله، أقسم بهذا، ونزلت هذه الآيات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين، إذ ألا أن ثعلبة ما فعل ذلك، ما وفى بعهد الله، بل ترك الصلاة وضيعها، ومن ثم أنكر الزكاة وما أداها. ثم بعد ذلك علم بفداحة أمره فذهب الزكاة إلى رسول الله فلم يقبلها منه عليه الصلاة والسلام، ثم جاءت خلافة الصديق فأعطاها للصديق فلم يقبلها منه، ثم جاءت خلافة عمر بالمثل، ثم خلافة عثمان كذلك بالمثل. هذه القصة طويلة طبعا، لها سجع ولها سياق وسباق. هذه الآية ضعيفة، هذا سبب النزول ضعيف، لم يصح، لما في ذلك طعن أولا في عرض الصحابي ثعلبة من خيرة الصحابة، يكفيه أنه شهد بدرا رضي الله تعالى عنه. وهذه القصة الذي يدلي بها الكثير من الوعاظ وهكذا بعض الكتاب المفسرين لم تصح، لأن فيها كما قال العلماء مدارها على الألهاني، وهو علي بن يزيد الألهاني، وهذا الرجل متروك، وهذا الرجل متروك. وأيضا هو جاء من طريق كما ذكرنا معان بن رفاعة، وهو لين الحديث، لين الحديث، فهذا الحديث ضعيف، ولعل هذا العلماء ضعفوا. فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الكشاف قال وإسناده ضعيف جدا، الحافظ أورد هذا الحديث وحكم عليه بالضعف الشديد، وهكذا العراقي قال سنده ضعيف، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال هذا حديث منكر على شهرته، حديث منكر على شهرته، إذا لا يصح. أظن هناك بعض العلماء من المعاصرين ممن ألف رسالة متعلقة بالذب عن عرض هذا الصحابي، وفند القصة وابطلها وأنها لا تصح، وأنها لا تصح. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من أن هذه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هي آية صحيح من السبب النزول الابتدائي، نزول ابتدائي لم يكن لسبب ولم يكن بقصة نزت من أجلها. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني سببي، وهذا القسم الثاني إذن علمنا أن نزول آيات القرآن منها ما يكون ابتدائي، معنى ابتدائي لم يكن هناك سبب يقتضيه، والسبب والأمر الثاني ما يكون سببي وضابطه، قال وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. فهذا هو السبب، فإذا رأيت أن آية من آيات القرآن نزلت لأجل سبب، سبب هو الذي اقتضى نزول هذه الآية، فتكون هذه الآية تسمى ماذا؟ نزولها سببي، نزولها سببي، لأن هناك سبب اقتضى نزول هذه الآية. قال رحمه الله تعالى والسبب، ف طيب قلنا هنا إذن السبب هو أن الآية القرآن تنزل من أجل سبب، بقي ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي من أجله تنزل آيات القرآن؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا ثلاثة أسباب. قال الأول ألف إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات لسؤال، لسؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات. إذن هذه الآيات نزلت لسبب، ما هو السبب؟ سؤال، سؤال طرح ووجه إلى نبينا فأنزل ربنا هذه الآيات. قال باء وهو الثاني أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الحديث كذلك في بيان أن حادثة وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعندما اجتمع هؤلاء النفر من الناس فأخذوا يلوكون أعراض الرسول وأعراض الصحابة كذلك ويرمونهم بهذه التهم استخفافا واحتقارا، وأيضا لما في قلوبهم رموهم بالجبن ورموهم بالخوف ورموهم كذلك بملء البطون. فأنزل ربنا جل وعلا تلكم الآيات التي أوضحت أنهم قد كفروا بالله، وفي ذلك بيان على أن المسلم إذا ابتلي ببعض المجالس التي فيها التطاول على الدين وعلى رسوله وعلى آيات القرآن وعلى الشريعة فما ينبغي أن تبقى فيها، إما أن تغير إن كان عندك قدرة أو تنكر إن كان عندك حجة، فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فلا أقل يا عبد الله إلا أن تخرج ولا تبقى معهم، وإنما تخرج حتى لا يشملك الإثم وتشملك العقوبة، كما في ذاك الجيش الذي خرج فيقصف بأولهم وآخرهم فشمل الجميع لأنهم دخلوا في بيئة ما ينبغي أن يبقوا فيها. وهكذا في هذا المجلس، فإن هذا الصحابي الجليل عندما سمع ما سمع خرج وما جلس معهم، وإنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا إذن سبب واقعة تقع فينزل ربنا جل وعلا آيات يبين حال هذه الواقعة، فهذا من السبب الثاني من أسباب النزول. قال رحمه الله تعالى أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه قصة كذلك قصة خولة بن ثعلبة عندما شكت لنبينا ما كان من أمر زوجها وهو أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه. فهذه كذلك من أسباب النزول، واقعة وقعت فأنزل ربنا الآيات، هذه الآيات من أجل هذه الواقعة. والسبب الثالث لو تلاحظون أنه يندرج، وإلا كثير من العلماء الكثير من أهل العلم إنما يكتب الأمر الأول والثاني، أن السبب الذي من أجله ينزل القرآن إما من أجل سؤال أو حادثة فقط، إما سؤال أو حادثة، سؤال يوجه لنبينا فتنزل الآيات مجيبة على هذا السؤال، أو حادثة تقع فينزل ربنا بيان هذه الحادثة. فهذه الحادثة قد تكون تحذير وبيان وقد تكون معرفة. فلكن المؤلف هنا رحمه الله تعالى أضاف الثالث، لو تلاحظ أن الثالث يندرج، ولا كثير من العلماء من أهل التفسير عندما يذكرون السبب الذي من أجله ينزل القرآن إنما ينزل من أجل سبب أو ينزل من أجل سؤال فقط، سؤال سبب يعني بمعنى حادثة تحتاج إلى إيضاح أو سؤال يحتاج إلى إجابة، هذا الأمر الأول والثاني فقط، هذا هو الأسباب الذي من أجلها ينزل القرآن السببي الآيات السببية. وأما الثالث فهو في الصحيح في الحقيقة يندرج تحت الأمر الثاني، لهذا الكثير من العلماء ما يذكره وإنما يكتفون بالأمر الأول والثاني. يقول إمام الجعبري رحمه الله تعالى قال: ونزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، فهذا سببي ينحصر بين سؤال سئل وطرح وبين واقعة حق وقعت وحدثت، فيأتي القرآن فينزل آيات لبيانها ولأمرها ولشأنها. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بأسباب النزول وتعريف ما يتعلق بتعريفه، والعلماء قد اعتنوا بهذا القسم، القسم الثاني ما يتعلق بأسباب النزول اعتنى به العلماء اعتناء عظيما، ولا أدل من شدة اعتنائهم لهذا الباب تلكم الكتب التي ألفها من ألف من علمائنا المتعلقة بهذا الباب، فقد ألف العلماء كالواحدي رحمه الله تعالى مؤلف خاص، ألف مؤلفا خاصا باسم أسباب النزول، أسباب النزول، ثم جاء الجعبري رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب، وهكذا الحافظ ابن حجر له رسالة، وهكذا السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة، وهكذا في زمن المعاصر قام جماعة العلماء بتأليف رسائل خاصة بأسباب النزول، ومن رسالة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى الصحيح المسند من أسباب النزول، فأسباب النزول من الأبواب المهمة التي اعتنى بها العلماء. وعلمنا إخوانا في الله أن سبب النزول إما أن يكون السبب عبارة عن سؤال طرح، وإما أن يكون ماذا؟ عن حادثة وقعت فينزل القرآن لبيانها ولما يتعلق بها، وهذا الأصل. وأيضا هناك أمر نبه عليه في مسألة سبب النزول، أن هذا السؤال وهذه الحادثة تكون قد وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقعت في زمنه حتى تنزل الآيات لبيان الحكم، إما لمعرفة الجواب أو لمعرفة الحكم. فمن الأخطاء التي قد وقع فيها جماعة من المفسرين والعلماء أنهم لربما يأتون إلى أخبار ماضية، إلى أخبار ماضية في أمم غابرة وقعت في تلكم الأزمان، ويأتون ثم إلى سورة من سور القرآن نزلت في عهد رسول الله ويقولون هذه السورة نزلت من أجل تلكم الواقعة، وهذا بعيد جدا، هذا وقد وقع هذا، مثل الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول عندما ذكر سورة الفيل التي نزلت في زمن نبينا ذكر أن من سبب نزول هذه الآيات حادثة الفيل، بعيد جدا، ما يمكن هذا، ما يمكن، ولهذا انتقده العلماء، انتقدوا العلماء على هذا المأخذ، ما يمكن لهذا، لأن من شرط السبب النزول أن ينزل هذا السبب لسؤال وجه لنبينا أو لحادثة وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن لبيان هذا. أما أنك تأتي إلى أشياء قديمة ثم تنزل القرآن الذي جاء متأخر ثم تقول القرآن نزل هنا لتلك الحادثة قبل مئات السنين، هذا بعيد، هذا بعيد، وقد مثل عن بهذه المسألة الذي وقع فيها الواحدي رحمه الله تعالى إذا علق أن سبب نزول آية سورة الفيل من أجل حادثة الفيل، وهذا بعيد. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى معلقا على ما ذكره الواحدي قال: فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار فقط، هذه الآيات تخبر عما جرى، مثل آيات في القرآن يخبر ربنا ما وقع بين موسى وفرعون، بين عيسى مع بني إسرائيل، قوم نوح مع قومه، قصص سيئة تأتينا، أخبار تأتينا، ما وقع من أمم، هذه كلها أخبار، أخبار عن أمم ماضية. أما نجعلها سبب من أسباب النزول؟ لا، لا تجعل ذلك سبب من أسباب النزول. ولهذا بعض العلماء يعرف سبب النزول حتى يخرج هذه الإشكالات، بعضهم عرف سبب النزول بقوله: هو ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، حادثة أو سؤال، قال: هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. وتلاحظون السبب حادثة أو سؤال، الغالب العلماء يسيرون على هذا، من الأسباب الذي من أجلها نزل القرآن إما يكون سبب عبارة عن سؤال طرح أو حادثة وقعت. قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، وهذا فصل طبعا مهم، باب مهم، وهي أن أسباب النزول لها فوائد. وفي هذا رد، هذا الفصل وهذا المبحث فيه رد على بعض العلماء ممن يقولون أن هذا الباب باب ما يسمى بأسباب النزول، بعضهم يقول هذا باب ما ينفع، ليس من العلم، آخر يقول ليس من العلم، وأن هذا الباب حقه يكون في السيرة، في السيرة، يعني نبينا كان في حالة فنزلت عليه هذه الآية، وكان في سفر نزل هذه الآية، وكان في غزوة كذا آية كذا، قال هذا في سيرته، متعلق بالسيرة ما يتعلق بعلوم القرآن. حتى قال من قال هذا أمر عظيم، قال هذا الباب مبحث لا طائل تحته بل تضيع الأوقات فيه. أعوذ بالله، ما يقول هذا، ما يقال. وإن قال نعم صرح به بعض الناس، ما يصح هذا، ما يقال أن هذا باب ليس فيه فائدة، وأن بل نقول حتى ولو سلمنا مثلا جدلا قلنا أن هذا ليس له علاقة بعلوم القرآن بل هذا من السيرة، طب ماذا تظن في السيرة؟ هل السيرة إيش، عبارة عن قصص تتلى فقط؟ أليس سيرة الرسول عبارة عن علم؟ ألا تستخرج منه العبر والفوائد والمسائل؟ أما ترى ما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى عندما استنتج مئات الفوائد الفقهية والعقدية والمنهجية والأخلاقية، كل ذلك من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أليست سيرة الرسول عبارة عن ائتساء واقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ فإخواني في الله، فمن أنصف هذا الباب يعلم أن هذا باب فيه فوائد كثيرة. ولهذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هؤلاء، فذكر هذا المبحث، مبحث أن لأسباب معرفة هذا الباب، معرفة أسباب النزول لها فوائد، ولهذا قال بل فوائد كثيرة، حتى أن المؤلف رحمه الله تعالى ما حصرها، وإنما ذكر أهم الفوائد المستفادة من أسباب النزول. فقال رحمه الله تعالى: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها: واحد، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. إذن هذه أعظم دلالة تستفاد من أسباب النزول، أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يوحي لنبيه عليه الصلاة والسلام ما يزيل عنه اللبس الذي وقع، الذي يواجهه نبينا من خلال أسئلة الناس أو من خلال الحوادث التي تقع في زمنه. قال: مثال الأول، قال: وذلك عند أسئلة تطرح وليس عنده جواب فينزل الوحي. قال: قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. إذن هذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمد نبينا بهذا الوحي. قال: ومثال الثاني وما يتعلق بخفاء الحكم، قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي أبي رأس المنافقين رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذه مسألة أمرها خفي على نبينا، خفي على نبينا، إذ أن زيد يخبر أنه قد سمع، وهؤلاء يحلفون بالله أنهم ما قالوا، فكيف يحكم نبينا؟ فخفي الأمر على نبينا، فأنزل ربنا هذه الآيات، فهذه الآيات كان سبب لحادثة وقعت، فكان ذلك فيه بيان على أن القرآن أن النبي يتنزل عليه الوحي من ربه سبحانه وتعالى، وأن القرآن ما هو إلا وحي من رب العالمين. قال الثاني، أي من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان عناية الله تعالى برسوله في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. أي هذا من أسباب، من ثمرات أسباب النزول، عناية الرب بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الله قد تكفل بالدفاع والمنافحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عما يرميه به المبطلون من التهم، سواء كانت في عقله أو في دينه أو في أهله أو في فراشه. فكان الله سبحانه وتعالى ينزل الآيات لهذه الأسباب دفاعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، وهذا كذلك من ثمرات أسباب النزول. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذا الحديث إذن فيه بيان لسبب نزول آية التيمم، فكان ما وقع للصحابة عندما وقعوا في تلكم السفرة حين تأخروا في طلب عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، فحتى دخل عليهم وقت الصلاة ولا ماء، وما كان عندهم ماء، وما شرع التيمم حينها، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى آيات التيمم. فعندما تقرأ هذه الآية، تقرأها ثم تعلقها بسبب النزول، تظهر لك أن كان هذا السبب من الأسباب الذي ماذا فيه تفريج لكربات وقعت على الناس. وهناك طبعا أمثلة كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأمثلة أو يمثل بكل مثال لكل فقرة من هذه الفقرات. وإلا كذلك في موضوع ذاك الرجل الذي جاء لنبينا ورمى امرأته بأنها تأتي رجلا غيره، فالنبي أمره: إما البينة أو حد في ظهرك. وكانت أمر عظيم، هو عنده قد رأى ذلك لكن ما عنده الشهود، فوقع فيه من الهم وقع، فأنزل ربنا آية الملاعنة. فكان هذه الآية من أسباب نزولها تفريج كربات وقعت على عباد الله من المؤمنين، فهذه من ثمرات أسباب النزول. قال رحمه الله تعالى: فهم الآية على الوجه الصحيح. وهذه المسألة الرابعة، وهي تعتبر من أعظم فوائد ثمرة معرفة أسباب النزول. لو لم يكن في هذا الباب من ثمرات أسباب النزول إلا هذه الفقرة لكفى. معرفة سبب نزول الآية مما يعين الناظر في الآية إلى أن يفهمها على حق الفهم. تجلو أمامك، تظهر أمامك، تفهم الآية الفهم الصحيح. وأما أنك تنقطع، من بعض الناس قد يقرأ الآية فيفهمها على فهم غير صحيح، يقول: إيش معنى هذه الآية؟ لكن إذا نظر إلى سبب النزول سيزال عنه اللبس. وعلى هذا قال العلماء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. وهكذا مثله ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: سبب النزول طريق قوي في فهم القرآن. قال رحمه الله تعالى: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم القرآن. من أقوى الطرق المؤدية إلى فهم القرآن الفهم الصحيح أنك تتأمل في سبب نزول هذه الآية. وهكذا قال واحدي رحمه الله تعالى، قال: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. لا يمكن قال رحمه الله: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. حاول يا عبد الله أنك تنظر حتى تربط بالمعنى الصحيح. قد يكون ظاهر الآية لا يكون متبادر للذهن إلا بالرجوع إلى سبب النزول أو القصة. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا الطواف بمعنى السعي. طيب، قال: أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. أن هذه الآن مشكلة على بعض الناس، بعض الناس إذا درس الفقه يرى ويعلم أن الطواف بين السعي بين المروة والصفا من أركان الحج والعمرة، ما يمكن، ما تصح، لا يصح الحج والعمرة إلا بأدائهما. فلما يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول: طيب كيف هذا؟ ربنا يقول هنا لا جناح، يعني أنا الجناح كمرة عند أهل الأصول من عبارات الإباحة كلمة رفع الحرج، رفعي لا جناح، لا جناح مما يشعر أنك بالإباحة. إن طفت وسعت وسعيت بين الصفا والمروة فذاك، وإن لم تسع فلا غضاض عليك. هذا نص القرآن، وكيف يدرس في كتب الفقه بينه ركن من أركان الحج والعمرة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كان يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله تعالى: من شعائر الله. أي معنى هذا أن إيش معنى لا جناح أن يطوف بهما؟ معنى هذا كان متعلق في أمر الجاهلية. كان الأنصار مثلا كانوا يهلون لمنات الصنم، يهلون لمنات، وكان من أركان الإهلال لمنات أن ماذا؟ يطوفوا بين المروة والسعي، يسعون بين الصفا والمروة، يسعون، يرى أن هذا من تمام الإهلال لمنات. فلما جاء الإسلام هؤلاء ظنوا أن السعي هذا من أمر الجاهلية فتركوه، نطوف بالبيت ولا نسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ ظنا منهم أن هذا السعي ما هو من فعل أمر الجاهلية فترك. فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآيات أنه لا بأس أن تطوفوا. إذن هنا لا حرج، ليس المعنى لا حرج أو لا جناح بأن في حكم السعي، لا، وإنما لا حرج فيما غرز في قلوبكم، ما كان من نفوسكم أن هذا حرج من أنك تسعى، لا حرج في هذا الباب، بل افعلوا هذا. فانظر يا عبد الله كيف علمنا ذلك؟ بسبب النزول. سبب النزول علم ما معنى هذه الآيات، أن الله إنما أراد نفي الحرج ونفي الجناح الذي وقع في أذهان الناس حينها عندما أمسكوا عن السعي ظنا منهم أن ذلك من شعائر أهل الجاهلية، فأنزل آيات الذي فيها نفي الحرج لا بيان الحكم، بل حكم السعي قد جاء كما في الأدلة الكثيرة أنه ركن من أركان الحج. فهذه إخواني في الله من أهم الأسباب المذكورة في هذا الفقه، وسيأتي كذلك بعض منها في دروس قادمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.